كلامنا في النوع، وتساءلنا في الدرس السابق بأن النوع هل يوجد في الخارج بوجود واحد أو بوجود متعدد؟ قلنا توجد لدينا ثلاثة آراء. الرأي الأول هو أن النوع متعدد ذهنا وفي الخارج، طبعا هذا استبدلناه في الدرس السابق الرأي الثالث. الرأي الأول أن النوع واحد في الذهن وفي الخارج. الرأي الثاني أن النوع متعدد في الذهن وواحد في الخارج. الرأي الثالث أن النوع متعدد في الذهن ومتعدد في الخارج. ونحن اخترنا يا رأي الرأي الثاني، قلنا إن النوع في الخارج واحد ولكنه بحسب الاعتبار العقلي شنو؟ متعدد. اليوم نتكلم عن أمر آخر يتعلق بذلك، وهو أن الأجزاء في الأنواع الحقيقية هل هي مترابطة ترابط فقري، يعني بعضها يفتقر إلى الآخر ومتعلق بالآخر أو لا يمكن أن يستغني بعضها عن بعض؟ نقول الأنواع على ثلاثة أشكال. لدينا نوع حقيقي ونوع صناعي ونوع اعتباري. أما النوع الحقيقي فهو كما في الإنسان المركب من مادة وصورة، يعني من الأنواع المادية المركبة من مادة وصورة، هذا نوع حقيقي. الثاني هو النوع الصناعي كالبيت، يمثلون له الحكماء يقولون كالبيت، فإن البيت شنو؟ مركب صناعي. ليش مركب صناعي؟ لأنه يتركب شنو؟ من أدوات مادية عديدة نركب بعضها على بعض، طابوقة مع طابوقة أخرى، لبنة مع لبنة أخرى، وإضافة مواد أخرى كالإسمنت أو الجلط أو غيره، فنركب بعضها على بعض. ويمثلون له أو إحنا نمثل له مثال آخر، أنه مثلا كالأمور المصنوعة حاليا كالأدوات الكهربائية أو غيره. مثلا التلفاز، التلفاز مركب تركيبه حقيقي أو صناعي؟ أجزاء صناعي. ليش؟ لأنه أجزاء صنعت وأضيف بعضها إلى بعض، ركب بعضها إلى بعض. النوع الثالث المركب أو النوع الاعتباري، مثلنا سابقا بالفوج حينما نقول هذا فوج. الفوج له وجود حقيقي أو ليس له وجود حقيقي؟ الوجود الحقيقي لمن؟ للأفراد، وإنما نطلق على الأفراد أنها فوج. اعتبارا هم يمثلون يقول كالعسكر، فإن العسكر ما له وجود، منحاز عن وجود أفراده. العسكر هو الجنود، والوجود الحقيقي علما للجنود وليس للعسكر. إذا اتضح ذلك نقول لا هسر حبينا له أنه في الحقيقي، راح حبينا طبعا بعد قليل، أنه في الحقيقي يوجد عندنا شنو؟ وحدة حقيقية منظم شيء إلى شيء آخر، يعني تركيب حقيقي اتحادي مو تركيب انضمامي، راح أشرحه بعد قليل. زين، وأيضا هسرح بين أما الأول الذي هو النوع الحقيقي أو المركب الحقيقي فنتساءل ما هي ميزته الحقيقية. نقول تارة نتكلم في مرحلة الثبوت وتارة نتكلم في مرحلة أما في الثبوت فنبحث عن حقيقة المركب والنوع الحقيقي. ما هي الميزة التي تميزه في عالم الثبوت الموجودة فيه وليست موجودة في غيره؟ الجواب إن المركب الحقيقي ميزته الأساسية أن أجزاءه بينها فقر وحاجة بعضها إلى بعض، يعني بعضها متوقف على وجود البعض الآخر، وإلا هذا الدليل عليه، وإلا لو لم يكن بينها ترابط، عفوا لو لم يكن بينها احتياج لما كان هناك ترابط ولما كان هناك شنو اتحاد بينها. بعبارة أخرى لو لم يكن الجزء الأول مفتقرا ومحتاجا إلى الثاني فهذا لازمه أن الجزء الأول يستغني عن الثاني أو لا يستغني؟ يستغني. وإذا كان يمكن أن يستغني عنه فبينهما ترابط واتحاد أو لا يوجد ترابط؟ لا يوجد ترابط. وإذا كان لا يوجد ترابط تحصل وحدة حقيقية أو لا تحصل وحدة حقيقية؟ لا تحصل وحدة حقيقية. فإذن إذا أردنا أن نحصل على وحدة حقيقية فلا بد من وجود ترابط حقيقي، والترابط الحقيقي لا يكون إلا إذا كانت الأجزاء محتاج بعضها إلى بعض. ولذلك قالوا هذا أمر بديهي لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. لماذا؟ لأن الأجزاء لو لم تكن مترابطة لما حصل الواحد الحقيقي، وهذا خلاف الفرق.
مثلا مثل يعني شو كمثال من يعني من الكيمياء المركبات الكيميائية أقول اللي تنتج عن طريق التفاعل بين أجزاء يعني في ثاني أكسيد الكربون يعني من الأكسجين والكربون، وأكو يعني ما تقدر تفصل بين عناصر، وأكو هنالك اللي مثلا
هو راح نمثل الآن نمثل في عالم الإثبات. هذه المركبات المعدنية راح نتكلم عنها في مرحلة الإثبات، نقول هذه بينها ترابط ولها آثار خاصة سنبينه بعد قليل. زين، ومن هنا ذكروا، من هنا يعني شنو؟ من هنا أن النوع شنو موجود بوجود واحد في الخارج وإن كان متعددا في الذهن. زين، إذا كان موجودا بوجود واحد فأجزاؤه المفترضة التي كانت في الذهن الترابط فيها والتركيب فيها من أي نوع؟ اتحادي حقيقي. يعني شنو حقيقي؟ يعني بعضها مفتقر إلى بعض، وإلا لو لم يكن مفتقرا لاستغنى بعضها عن بعض، ولو استغنى بعضها عن بعض لما حصل تركيب ولما حصلت وحدة. ومن هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية في قبالة شنو عندنا؟ مركبات صناعية ومركبات أكبر. كلامنا عن الفقر والحاجة أين؟ في المركبات الحقيقية وليس في المركبات الصناعية ولا الاعتبارية. أي ما هي المركبات الحقيقية؟ إيش قال؟ التي يكون بين أجزائها فقر وحاجة، هذه المركبات الحقيقية. أين يمكن أن توجد؟ يقول يمكن أن توجد فقط وفقط في الأنواع المادية المركبة من مادة وصورة، أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة، أي يكون هاي ميزته، أي يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض، هاي الميزة علما للمركب الحقيقي حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة، وقد عدوا المسألة ضرورية لا تستقل إلى برهان. لماذا؟ قلت له لأنه لو لم يكن هناك فقر وحاجة لكان هناك استغناء بين الأجزاء، وإذا كان هناك استغناء لما حصل الترابط، وإذا لم يحصل الترابط فليست هناك وحدة حقيقية. فهذه مسألة واضحة أنه إذا أردنا وحدة حقيقية فلا بد شنو؟ من ثبوت الحاجة والاستقرار بين الأجزاء، هذا كله ثبوتا لو إثباتا هذا ثبوتا. أما في عالم الإثبات فكيف نميز بين المركب الحقيقي وبين المركب الاعتباري؟ الجواب إن المركب الحقيقي هو المركب الذي يشكل حقيقة ثالثة غير حقيقة أجزائه، ولذلك سيكون له أثر غير مترتب على أجزائه. بما هي أجزاء؟ وكمثال على ذلك مثلا إذا أخذنا حقيقة حقيقة الماء، الماء من أي شيء مترتب؟ من الهيدروجين والأكسجين. طبعا الهيدروجين له آثار والأكسجين له آثار خاصة به، حينما ينضم الهيدروجين والأكسجين إيش راح يحقق؟ راح يحقق حقيقة ثالثة وهي الماء، التي هي ليست هي الأكسجين، الماء ليس هو الأكسجين وليست هي الهيدروجين، لأن الماء ليس هو الهيدروجين. سؤال، الماء آثاره هي آثار الأكسجين؟ لا. الماء آثاره آثار الهيدروجين؟ لا، وإنما الماء له أثر آخر كرفع العطش. الترف رفع العطش الذي هو من آثار الماء ليس أثرا مترتب لا على الأكسجين بنفسه ولا على الهيدروجين بنفسه. وإضافة إلى ذلك نقول إن الأثر الذي يترتب على المجموع اللي هو الماء ليس هو مترتب على جمع الأثر للجزء الأول مع الأثر للجزء الثاني، يعني رفع العطش الذي هو أثر للماء الذي هو أثر للمركب ليس هو أثر للأكسجين وليس هو أثر للهيدروجين وليس هو أثر الأكسجين زائد أثر الهيدروجين. إذا جمعنا أثر الأكسجين، طبعا الأكسجين إلى أثر كالمساعدة على الاشتعال أو غيره والتنفس، والهيدروجين هم إلى أثر، إذا جمعنا أثر الأكسجين وأثر الهيدروجين هل ينتج رفع العطش؟ لا، لا ينتج رفع العطش، وإنما المركب منهما له أثر آخر غير أثر الجزء الأول وغير أثر الجزء الثاني وغير أثر الجزئين معا، يعني لا أثر الجزء الأول وأثر الجزء الثاني مجموعين، بل هو أثر مترتب على المجموع بما هو مجموع، وليس انضمام أثر الجزء الأول إلى أثر الجزء الثاني، وإنما هو أثر جديد آخر متأثر أو مترتب على نفس المركب وليس على الأجزاء بما هي أجزاء.
يعني ليس كما هو الحال مع السكر والماء، يعني إذا خلطنا السكر بالماء
أحسن. نعم. فالماء له أثر والسكر له أثر
يجتمع.
حتى لو جمعناهما فهذا الأثر أثر للأجزاء وإن كان مجتمعا، وإن كان مجتمعا. أضرب لك مثال ثاني، بل إيه؟
ما هو السكر مخلوط يسموه
لا هو انضمام يعني راح نقول عنه انضمام مو استحار لذلك المركبات الحقيقية لها آثار تختلف عن آثار أجزائها قبل الاستحار فأثر المركب ليس هو أثر الجزء ولا هو مجموع الأثرين أثر الجزء الأول وأثر الجزء الثاني وإنما أثر آخر كما ضربت لك المثال الهيدروجين له أثر والأكسجين له أثر إذا ضمننا أثر الهيدروجين إلى أثر الأكسجين فلا ينتج رفع العطش لا إنما رفع العطش مترتب على الماء الذي هو مركب من الأكسجين والهيدروجين فالأثر المترتب على الماء ليس هو الأثر المترتب على الأجزاء ولا هو مجموع أثر الجزئين وإنما هو أثر مترتب على حقيقة أخرى حصلت من تركب الجزئين هذا وين في المركبات الحقيقية أما في المركبات الاعتبارية والصناعية فالمطلب ليس كذلك يعني يضربون هذا المثال يقولون إذا بنينا جدارا فالجدار مركب حقيقي أو مركب صناعي مركب صناعي زين الظل الذي هو أثر للجدار هل هو أثر غير أثر الأجزاء أو هو نفس أثر الأجزاء نفس أثر الأجزاء ولذلك لو جعلنا صفا فله مقدار من الظل إذا جعلنا صفا آخر راح يزداد الظل للصف الثاني وهكذا كلما رفعنا الجدار ازداد الظل فالظل الذي هو أثر الجدار إنما هو أثر الأجزاء إنما هو آثار الأجزاء مجتمعة وليس هو أثر مغاير لآثار الأجزاء فهذا الفرق الإثباتي بين المركب الحقيقي وبين شنو المركب الصناعي وكذلك المركب الاعتباري كما في الفوت أو العسكر يضرب لصدر المتألين هذا المثال أن العسكر لو فتح مدينة هجم على المدينة وفتح تلك المدينة فالأثر هو فتح تلك المدينة لكن ذلك الأثر وهو فتح المدينة في الحقيقة مترتب على شنو مترتب على كل فرد فرد يعني في الحقيقة هو القتال والانتصار الذي حققه كل فرد فكل فرد حقق شيئا قتل جنديا من العدو اقتحم الحصن وهكذا فصار الأثر للمجموع الذي هو في الحقيقة أثر علما للأفراد بينما رفع العطش في الماء ليس أثر لا للأكسجين ولا أثر للهيدروجين وإنما هو أثر جديد للمركب منهما فهذا هو الفرق شنو بين المركب الحقيقي والمركب الصناعي والاعتباري المركب الحقيقي حقيقة جديدة أخرى غير الأجزاء ولها أثر آخر غير أثر الأجزاء أما في المركب الصناعي والمركب الاعتباري فالمركب هو نفس الأجزاء مجتمعة لا وجود له وراء الأجزاء كما قلنا في العسكر فإن العسكر حقيقته شنو أفراد الجيش الحقيقة هي الجنود ولا يوجد وجود خاص حقيقي لفوج أو عسكر لا الوجود الخارجي الحقيقي إنما هو للأفراد وكذلك المركب الصناعي فالوجود الحقيقي للأجزاء فهذا هو الفرق الإثباتي بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري لذلك يقول بلي طبعا أكو فروق بنافل لكن نحن لسنا بصدد هذا نحن بصدد تمييز الحقيقي عن غيره سواء كان صناعيا أو اعتباريا ويمتاز المركب الحقيقي عن غيره هذا شنو في مرحلة الثبوت أو في مرحلة الإثبات هذا في مرحلة إثبات نريد أن نميز.
مثال على المركب الحقيقي في عالم الثبوت.
المركب الحقيقي في عالم الثبوت. نحن لسنا نتكلم عن ذلك. نحن نقول ما هو المميز الحقيقي للمركب الحقيقي في عالم الثبوت. قلنا شنو المميز الحقيقي له؟ هو أن تكون أجزاؤه بينها فقر وحاجة مرتبطة كالإنسان. الإنسان الحيوانية والناطقية مرتبطة بعضها ببعض، المادة والصورة يرتبط بعضها ببعض أو لا يرتبط بعضها ببعض، ولا يمكن أن يستغني أحدها عن الآخر. وإلا لو فصلنا بينهما بحيث نظرنا إلى كل منهما على حدة فلا تتحقق النوعية الحقيقية. هذا قلناه حتى في الدرس السابق. زين. أما إثباته، ويمتاز المركب الحقيقي عن غيره بالوحدة الحقيقية. شن يعني وحدة حقيقية؟ يعني هو واحد حقيقة لا مجازا، كما في العسكر فإن العسكر حقيقته وحدته حقيقية أو مجازية؟ مجازية واعتبارية. زين، كيف يكون ذلك؟ يقول وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين. طبعا من يقول جزئين؟ هذا كمثال، وإلا المركب قد يكون شنو؟ من ثلاثة أو أربع أجزاء أو عشرة أجزاء. أن يحصل من تألف الجزئين أو أكثر مثلا أمر ثالث غير كل واحد منهما. يعني يحصل أمر هو غير الأجزاء، فالماء حقيقة الماء التي تكونت هي غير حقيقة الأكسجين وهي غير حقيقة الهيدروجين، وإنما جاءتنا حقيقة ثالثة. زين، شنو المميز لها؟ يقول له الهاء من ترجع، يعني ذلك الشيء الثالث الذي هو المركب، آثار خاصة غير آثارهما الخاصة. آثارهما يعني آثار من؟ آثار الأجزاء أو الجزئين. هنا في المثال الجزئين، كالأمور المعدنية التي لها آثار خاصة غير آثار عناصرها. أنا ضربت لك مثال بمن؟ بالماء. هم يضربون له بأمثلة عديدة، طبعا يضربون له كالعقيق، فإن العقيق معدن من خواصه أنه مفرح للإنسان، فهذا الأثر مترتب على مجموع العقيق بما هو حجر متكامل كمركب مو على أجزائه. حتى هذا المثال مثال لا علاقة لنا به. المثال الواضح هو شنو؟ مثال الماء، فإن الماء حقيقة ثالثة غير الأكسجين والهيدروجين، وله أثر وهو رفع العطش غير أثر الهيدروجين والأكسجين. زين، لا كالعسكر الذي هو شنو؟ مركب اعتباري، المركب من أفراد. لا كالعسكر المركب من أفراد، فإنه شنو؟ فإنه مركب حقيقي لو مجازي. مركب مجازي لأنه لا وجود له حقيقي في الخارج، وإنما الموجود هو الأفراد، لكن نطلق عليها اعتبارا أنها عسكر. هذا تقدم في التمييز بين الاعتباريات والأمور الحقيقية. زين، الأثر المترتب على العسكر هل هو مترتب على المركب؟ لو مترتب على الجنود واحدا واحدا، مترتب على الجنود واحدا واحدا، فأثر العسكر كالانتصار في المعركة إنما هو أثر في الحقيقة إلنا للأجزاء وهي الأفراد والجنود. والبيت المؤلف من اللبن والجوس وغيرهما، هاي البيت إلنا المثال للمركب الصناعي، فإن البيت المركب من اللبن والطابوق والجوس وغيرها أثره شنو؟ أثره هو أثر هذه الأجزاء، يعني هذا الظل الذي نحن فيه الآن إنما هو شنو؟ نتيجة لانضمام أجزاء هذا البناء بعضها إلى بعض، وليس أثرا آخر غير أثر الأجزاء. هذا تمام الكلام بالنسبة للتمييز بين المركب الحقيقي وغيره. يشير المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر، وهو أنه اختلف العلماء أن التركيب بين المادة والصورة هل هو تركيب انضمامي أم هو تركيب اتحادي. نحن قبل بيان هذا الاختلاف علينا أن نفهم ما هو الفرق بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي، ما هو الفرق بينهما؟ الجواب: التركيب الانضمامي أن ينضم جزء إلى جزء آخر ليشكل مركبا مع حفاظ الأجزاء على وجودها وعلى ذاتها وعلى استقلالها، كما مثلت لك بمثال حينما نأتي إلى التلفاز. التلفاز منين نركبه؟ نركبه من قطع متعددة. هذه القطع حينما نضم بعضها إلى بعض تفقد خاصيتها أو تبقى على ذاتها؟ تبقى، هي أجزاء، لكن انضم بعضها إلى بعض ولن ينصهر بعضها في البعض الآخر. أو السيارة مثلا، السيارة نجيب لها محرك أو مثلا كراسي أو تايرات أو كذا، تضم بعضها إلى بعض، وضم بعضها إلى بعض لا يعني إلغاء ذات الأجزاء، وإنما هو ضم لجزء إلى جزء آخر. هذا شو يسمونه؟ تركيب انضمام. أو كتركيب هذا الكتاب، هذا الكتاب مركب، كيف ركبنا؟ تركيب انضمامي، يعني ضمننا الورقة الأولى للورقة الثانية إلى الورقة الثالثة. الورقة الأولى انصهرت أو بقيت على حالها؟ بقيت على حالها، هذا يسمى تركيب انضمامي. أما التركيب الاتحادي فهو أن تنضم بعض الأجزاء إلى الأجزاء الأخرى لتشكل مركبا مع انصهارها في ذلك المركب، بحيث تكون الأجزاء هي عين المركب والمركب هو عين الأجزاء، كما في المادة والصورة التي تتركب منها الأنواع الحقيقية. فإن المادة والصورة قلنا النوع واحد أو متعدد مركب من أجزاء، النوع يشكل حقيقة واحدة ووجود واحد وإن كانت له أجزاء في عالم الاعتبار والذهن. هذه الأجزاء تتركب تركبا اتحاديا، يعني شنو؟ يعني ينصهر بعضها في بعض لتشكل واحدا، لتشكل وحدة حقيقية. إذا اتضح هذا الفرق بين المركب الحقيقي والمركب الانضمامي، نأتي إلى محل الخلاف. فما هو رأي الحكماء في المسألة؟ اختلفوا على رأيين. الرأي الأول هو رأي المشهور من الحكماء، واختاره صدر المتألهين واختاره المصنف العلامة، قال إن التركيب بين المادة والصورة في الأنواع إنما هو تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا. أما الرأي الثاني فهو ما اختاره ما تفرد به السيد السند، حيث قال إن التركيب بين المادة والصورة إنما هو تركيب انضمامي وليس تركيبا اتحادي. زين، أي الرأيين صحيح؟ الجواب هو الرأي الأول. وما هو الدليل على ذلك؟ قالوا يستدل عليه بصحة الحمل، بصحة الحمل، فإننا نستطيع أن نحمل المادة والصورة والجنس والفصل على النوع حملا ذاتيا أوليا، فنقول الإنسان حيوان ناطق، أو الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فإذا صح الحمل فهذا يعني أن المركب هو عين الأجزاء والأجزاء عين المركب، وإلا لو كان المركب ليس عين الأجزاء والأجزاء ليست عين المركب يصح الحمل الأولي أو لا يصح؟ لما صح الحمل الأولي. ولذلك في المركب الانضمامي يصح الحمل أو لا يصح الحمل؟ لا يصح. فلا أستطيع أن أقول الورقة كتاب، ما أقدر أقول الورقة كتاب، بينما أستطيع أن أقول الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق. إذن التركب من المادة والصورة إنما هو تركيب اتحادي وليس تركيبا انضمامي. لذلك يقول طبعا في الخارج النوع في الخارج تركب وحدوي، قلنا واحد في الخارج
استدلال بالحمل استدلال في الدنيا على الخارج، يعني نرى أن الأكسجين عالي ينفك
لكن إذا انفك في الخارج الأثر يبقى نفس أثر الماء أو الأثر ينتفي؟
لا أيضا ينتفي.
زين، والحقيقة الثالثة تنتفي أو لا تنتفي؟
تنتفي. لا أيضا ينتفي.
نحن لسنا كلامنا شنو؟ شلون البناء شنو؟
هم ينتفي لأن أفلش مثل القابوب عن القسمين.
لا، يبقى أثر الجزء. إذا فلسنا مثلا عندنا مثلا 10 صفوف من البناء لها ظل محدد قول متر، إذا أخذنا نصف الجدار فلسنا سيبقى شنو؟ جزء الأثر. أما في المركب الحقيقي إذا فرقنا الأجزاء فلا يبقى جزء الأثر، يعني إذا فرقنا الهيدروجين عن الأكسجين لا يبقى شنو جزء الأثر، وهو العطش، يعني رفع العطش، لا يبقى رفع للعطش جزئي، هذا لا معنى له، إما أكو رفع للعطش وإما ليس هناك رفع للعطش.
الاستدلال بالحمل، حمل ذهني،
الاستدلال بالحمل على وجود اتحاد حتى لو كان ذهني حمل أولي، يعني وجود اتحادي حقيقي بينهما، وإلا لو لم يكن هناك وجود اتحادي حقيقي لما صح الحمل. ومن هنا أيضا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة اتحادي لا انضمامي، يعني لا يوجد هناك وجودان أحدهما منضم إلى الآخر، بل هو وجود واحد في الحقيقة، وجود واحد مركب من مادة وصورة، ولذلك يصح الحمل الذاتي الأولي، وإلا لو كان وجودان ينضم أحدهما إلى الآخر لما صح حمل الكل على الجزء ولا الجزء على الكل.
ما ينطبق على المثال اللي ذكرنا بالنسبة للمركب الماء
هنا، لا نظرنا علما، هنا نظرنا إلى المادة والصورة بغض النظر عن الماء، ننظر إلى المادة والصورة، المادة والصورة مركبان بمعنى وجودان انضم أحدهما إلى جانب الآخر مع الحفاظ على ذاتهما، لو انصهرا في ذات واحدة ولذلك يجوز حمل الكل على الأجزاء والأجزاء على الكل. ثم يشير المصنف في نهاية المطلب إلى مطلب آخر، وهو أن الأنواع الحقيقية على قسمين، قسم له أفراد متعددة في الخارج يمكن أن يوجد بوجود أفراد متعددة، وقسم آخر ينحصر بفرد واحد ولا توجد له أفراد متعددة، لأن الأنواع على ثلاثة أشكال. الشكل الأول هو النوع المادي ذاتا وفعلا، يعني في مقام الذات هو مادي وفي مقام الفعل هو ذاتي، يقولون كما في الأمور المادية المجردة عن النفس كالجمادات وغيرها. زين، القسم الثاني النوع الذي هو مجرد ذاتا لكنه في مقام الفعل يحتاج إلى المادة. مثل من؟ مثل الإنسان. فإن الإنسان ذاته وحقيقته هي شنو؟ هي النفس الناطقة. والنفس الناطقة مجردة أو مادية؟ مجردة. ولذلك قلنا في الدرس السابق لو انتفى البدن تنتفي الحقيقة الإنسانية أو لا تنتفي؟ لا تنتفي. وهذا يعني أن النفس الإنسانية النفس الناطقة مجردة عن المادة، ولكنها في مقام الفعل والانفعال تحتاج إلى شنو؟ إلى البدن، إلى المادة. ولذلك قلنا حقيقة الإنسان تحتاج إلى البدن في بعض العوالم الذي هو العالم المادي، وإلا في العوالم غير المادية فلا تحتاج إلى البدن. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الأنواع المجردة ذاتا وفعلا كما في العقول المجردة اللي يسمونها الملائكة بالاصطلاح القرآني، فإنها مجردة في مقام الذات ومجردة في مقام الفعل. إذا اتضح ذلك نقول كل نوع له تعلق ما بالمادة اللي هو يا قسم، اللي هو يا قسم قسم الأول والثاني، فيمكن أن توجد له أفراد عديدة في الخارج ومصادر عديدة. كالإنسان، فإن الإنسان ليس له فرد واحد وإنما له أفراد متعددة. أما الموجود المجرد فلا مصادر وأفراد متعددة له، وإنما هو ينحصر في فرد واحد. لماذا؟ نقول إن الكثرة في الأفراد يمكن أن تكون ناشئة من مناشئ أربعة، يعني فيها احتمالات أربعة. إما أن تكون الكثرة هي تمام الذات للنوع لماهية النوع، وإما أن تكون الكثرة هي جزء الذات، وإما أن تكون الكثرة هي عرض عرضي لازم، وإما أن تكون الكثرة عرضي مفارق. يعني الكثرة إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون عرضية. وإذا كانت ذاتية إما هي تمام الذات وإما هي شنو؟ جزء الذات. وإذا كانت عرضية فإما هي شنو؟ لازمة وإما هي مفارقة. نقول إذا قلنا بالاحتمالات الثلاثة اللي شنو؟ أن تكون الكثرة تمام الذات أو جزء الذات أو فهذا يعني أن الماهية لا يمكن أن توجد إلا شنو؟ إلا مع الكثرة. وهذا لازمه أننا لا نستطيع أن نجد فردا واحدا في الخارج. شلون؟ فمثلا حينما نأخذ حقيقة كحقيقة الإنسان، فلو كانت الكثرة هي تمام الذات بسبب شنو؟ تمام ذات الإنسان أو جزء الذات أو لازم للذات، فهذا يعني أنه لا يوجد إنسان إلا مع وجود الكثرة. ليه؟ لأنها شنو؟ إذا وجد فرد من أفراد الإنسان ولا توجد الكثرة، هذا غير صحيح. لأنها لو كانت تمام الذات فلا يتجرد عنها، لو كانت جزء الذات لا يتجرد عنها، لو كان عرضيا لازما أيضا لا يتجرد عنها. وهذا يعني أن الفرد إذا وجد في الخارج فهو يتصف بالوحدة أو يتصف بالكثرة. يتصف بالكثرة، لا يمكن أن يتجرد عن الكثرة، لأن الكثرة إما الكل وإما جزء الذات وإما عرض لازم. زين، إذا اتصف بالكثرة ما هي الكثرة؟ الكثرة متكونة من من آحاد من أفراد، فننقل الكلام إلى تلك الآحاد فنأخذ واحدا منها. هذا الواحد هل هو واحد أو لا، أم هو كثرة؟ إن قلت كثرة راح يلزم التسلسل، وإن قلت واحد فيعني انفصلت عنه الكثرة. وإذا انفصلت عنه الكثرة يعني ليست هي الذات وليست هي جزء الذات ولا عرض لازم. ولذلك إذا قلنا بالاحتمال الأول أو قلنا بالاحتمال الثاني أو قلنا بالاحتمال الثالث فلازمه أنه لا يوجد واحد في الخارج، وهذا خلف المفروض، حيث نقول أن لا أفراد عديدة توجد في الخارج مو بس واحد. إذن ينحصر الكلام في قسم في الرابع أن تكون الكثرة ناشئة من عرض مفارق، يعني تحصل الكثرة بوجوده وترتفع بوجوده. إذا قلنا بذلك نقول إن العرض المفارق يحتاج إلى محل لو ما يحتاج إلى محل، وذلك المحل فيه إمكان استعدادي لذلك العرض كما قلنا في المرحلة السابقة. يعني حينما نأتي إلى المادة والصورة، الصورة حينما نعتبرها عرضا للمادة فلا يمكن أن تعرض على المادة إلا إذا كان في المادة استعداد إمكاني أو إمكان استعدادي. يلا شنو؟ تتقبل المادة الصورة، وإلا لو ما كان إمكان استعدادي موجود يمكن أن تعرض الصورة على المادة أو لا يمكن؟ هذا شرحناه في الدروس السابقة. إذن العرضي المفارق اللي هو مثلنا في مثال الصورة لا يمكن أن يعرض على معروضه إلا إذا كان المعروض الذي هو المادة فيه إمكان استعدادي للعروض، وإلا لما يمكن العروض. زين الإمكان الاستعدادي ما هو؟ قلنا الإمكان الاستعدادي هو نفس الاستعداد ذاتا وإن خالفه اعتبارا، وهذا ما شرحناه في أنواع الإمكان. وقلنا هناك بأن الإمكان الاستعدادي لا يوجد إلا في الأنواع المادية ولا يوجد في الأنواع المجردة. لماذا؟ لأن الإمكان الاستعدادي هو الخروج من القوة إلى الفعل، يعني التكامل التدريجي، والأمور المجردة ليس فيها شنو؟ قوة وفعل، وإنما توجد بكمالها دفعة واحدة. إذا تبين ذلك، إذا تبين أن الموجودات المجردة ليس فيها إمكان استعدادي وليس فيها قوة وفعل، إذن فيها مادة وصورة أو لا توجد فيها مادة وصورة؟ لا توجد فيها مادة وصورة. وإذا ماكو مادة وصورة إذن أكو عرض مفارق أو ماكو عرض مفارق؟ ماكو. إذن أكو تكثر أو ماكو تكثر؟ إذن لا يوجد تكثر. ولذلك قالوا الكثرة منحصرة بالأنواع المادية، أما الأنواع أو أما الأمور المجردة فلا تتحقق فيها الكثرة. لذلك أسسوا قاعدة قالوا كل نوع له أفراد كثيرة فهو مادي، فهو مادي كما بينا قبل قليل. زين هذه القضية كل نوع له أفراد كثيرة فهو مادي، نعكسها بعكس النقيض الموافق. شنو عكس النقيض الموافق؟ عكس النقيض الموافق أن نأخذ نقيض المحمول فنجعله موضوع، ونأخذ نقيض الموضوع فنجعله محمولا مع بقاء الصدق والكيف. فإذا عدنا موجبة كلية فعكس النقيض الموافق شنو؟ هم موجبة كلية. يعني إذا كان كل باء جيم عكس النقيض الموافق شنو؟ كل جيم فتحة باء فتحة. لذلك نقول هنا كل نوع له أفراد متعددة فهو مادي، نعكسه كل ما ليس بمادة ليس له أفراد متعددة وإنما له فرد واحد. نطبق هذا المقدار سريعا، عندنا وقت لو ما دقيقة واحدة، دقيقة واحدة
عن التاسع.
عن التاسع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.